اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وإمام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تكونه أجل طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة الإكراه على الطلاق، وقد ذكر العلامة في التحرير أنه لو أكره شخص على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق، بدعوى أن الإكراه إنما توجه على التلفظ بالطلاق، إذ أن مصب الإكراه على الطلاق، وما يصدق عليه طلاق هو صدور الإنشاء والتلفظ من قبل الزوج بأن يقول زوجتي طالق، فمصب الإكراه إنما توجه إلى إنشاء الطلاق والتلفظ بالطلاق، ولم ينصب الإكراه على قصد مضمون الطلاق ومعناه، أي البينونة بين الزوج والزوجة، فكان يستطيع دفعا لضرر المكره أن يتلفظ دون أن ينوي الفراق والطلاق، وحينئذ لو نوى الطلاق فيكون غير مطابق لما أكره عليه، فما أكره عليه ما يقال عنه طلاق الصادق على التلفظ بالطلاق، فبه يندفع ضرر المكره. وأما قصد المضمون القائم في النفس فمما لا يقتضيه دفع الضرر، فلو طلق مع عقد النية على الفراق فالأقرب حينئذ وقوع الطلاق، لأن النية لم يكره عليها، ولهذا يكون الطلاق صحيحا. وقد ذكر في المسالك أيضا هذه الأقربية، وإن احتمل عدم الوقوع بدعوى، وبيان ذلك بأننا نسلم معكم بأن نية الفراق والطلاق وقصد مضمون الإيقاع عن الطلاق مما لم يقع عليه إكراه، ولكن حيث إن مصب الإكراه هو إنشاء الطلاق والتلفظ به كما اعترفتم، فمقتضى ذلك أن اللفظ ينزل منزلة العدم، فأسقط الشارع أثر اللفظ لتنزيله منزلة العدم، فهذا الذي حصل من المكره بلحاظ الله وجوده كعدمه، فلم تبق إلا النية. النية رحمة الله والديك يقولون فلم تبق إلا النية، ومجرد النية فينفع في حصول الطلاق ما لم يكن أثر للمبرز للنية عن الإنشاء والتلفظ، فإذا أسقط الإكراه أثر اللفظ ونزله الشارع منزلة العدم مجرد النية بدون لفظ، لا حكم لها. إذن في المسالك وإن استقرب كلام العلامة في التحرير إلا أنه احتمل عدم الوقوع بهذه النكتة. وقد حكي
عن صبط الشهيد الثاني وهو السيد محمد العاملي صاحب المدارك أن عدم الوقوع بل القول حيث أن الشهيد الثاني يظهر من العبارة أن عدم الوقوع مجرد احتمال، يظهر من المسالك أن عدم وقوع الطلاق مجرد احتمال، وكأنه لم يعثر على قائل به، إلا أنه صبته وهو السيد العاملي صاحب المدارك نقل عن عدم وقوعه قول عند الأصحاب وليس مجرد احتمال، واستدل في المدارك على هذا القول بعموم ما دل من الناس على بطلان عقد المكره، فتشبث بإطلاق أدلة الإكراه وادعى أن الإكراه متحقق هنا، فذكر أنه لولا الإكراه لما فعل الطلاق، له ما جرى المكره قاعد مرتاح، لماذا فعل الطلاق؟ لأجل الإكراه، ولولا الإكراه لما طلق، وهذا يعني انطباق هذا الفعل على موضوع على كبرى ما دل على رفع الأثر عن طلاق المكره أو عقده وما شاكل ذلك. وإن كان صاحب المدارك في الأخير قال المسألة محل إشكال، وبعدما ذكر أن هذا تلقون وجاب لي دليل قال المسألة محل إيش إشكال. إذن العلامة والشهيد الثاني قالوا الأقرب هو الوقوع، بل أن لحن عبارة العلامة لحن عبارة الشهيد مجرد احتمال، عدم الوقوع احتمال. صاحب المدارة شوية ترقى قال شوي تنقلب بالمسألة، صاحب المدار قال لا مجرد احتمال، هذا موجود قول واستدل عليه، وإن توقف في الأخير. ثم جاء يا شيخنا بعض الأجلة، من بعض الأجلة؟ كاشف النظام المحقق الفاضل الهندي سمنا بعض الأجلة شيخنا في زماننا الآن، ما شاء الله ألقاب كثيرة، الشيخ الأعظم يعبر عن الفاضل الهندي المحقق، بل صاحب فارس الميدان في كتابه كشف الإثام كتاب دقيق، يعبر عن بعض الأجلة شيخ، بعض الأجلة قال بعض الأجلة. قال ينبغي التفصيل، شوف شلون يدخل المسألة الفاضل الهندي، هذا كتابه كشف الإثام في تحقيقات كثيرة كنا نتابعه أيام ما كنا ندرس وندرس في اللمعة، كثير استفدنا من تحقيقات كثيرة عنده. المهم يقول ينبغي التفصيل في المسألة، إذ تارة نفترض أن المكره يعلم أنه لا يلزمه بسبب الإكراه إلا الله، جايبين دارس في الحوزة، ويمكنه أن يجرد اللفظ عن القصد، وكان ملتفتا حينما أكره على الطلاق لإمكان تجريد القصد والمضمون عن التلفظ بأن يتلفظ دون أن يقصد، ومع ذلك نوى الطلاق وقصد الطلاق، ففي هذه الحالة لو كان المكره يعلم بذلك وكان ملتفتا فلا شبهة في عدم الإكراه حينئذ في نيته للطلاق، فالمرتكز العرفي يقول هذا الطلاق طلاق عن طيب نفس وليس طلاقا مكرها عليه بعد الالتفات الى امكان ان يدفع الضرر بمجرد التلفظ دون القصد، والمفروض انه تلفظ قاصدا، فالمأتي به غير مطابق لشنو المأمور به بالمكره عليه، واضح؟ وبالتالي لا يكون مصداقا للإكراه. وأما لو كان هذا ليس دارسا في الحوزة، أو إلى الآن ما درس كتاب اللمعاء أو كتاب الشيخ الأعظم، فإنه كان لا أقل إثنى لا يعلم بإمكان تجريد اللفظ عن النية، وإن احتمل أن الإكراه قد يندفع مع فرض عدم النية، ولكنه لا يعلم بذلك. وحينئذ متى ما تحقق منه قصد فإن العرف يقول ما دام هو لا يعلم إلى أنه يمكن تجريد ذلك، وإن كان يحتمل وإن كان قد يظن أيضا، إلا أن الظن والاحتمال لا يؤثر عند العقلاء شيء، فيقول العقلاء بأن ما صدر من العقد من إنشاء الطلاق ناويا مكره عليه، وحينئذ لا يصح هذا الطلاق. إذن الفاضل الهندي يفرق بين المكلف العالم الملتفت، فلهنا لا يصدق إكراه، أما غيره فيصدق الإكراه، كأن القاعدة أنه ما يصدق إكراه إلا إذا أحرزنا أنه عالم عن إمكان تجريد التلفظ عن القصد وكان ملتفت. علمنا بذلك إذا اتفقنا أنه هكذا يرفع عنوان الإكراه، وإلا يصدق عنوان الإكراه. خل نقرأ المقدار، هذا عرض الكلمات، هذه عرض الكلمات. قال: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره، صفحة 311، من الفرع المذكور في التحرير. قال: في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب، ناويا للطلاق يعني، فالأقرب وقوع الطلاق. وبينا النكتة، لأن الإكراه توجه إلى اللفظ لا إلى، بل قصد الفراق إلى القصد، فكان يستطيع التهرب بالتلفظ دون أن يقصد الطلاق والفراق، فنيته وقصده للطلاق ليس إكراهيا فيصح. ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع، لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ فنزل اللفظ منزلة العدم، فلم توجد إلا النية مجردة عن اللفظ، ومجرد النية لا حكم لها في باب الطلاق. وحكي عن صبته، صبت الشهيد الثاني اللي هو زيد صاحب المدارك، في نهاية المرام، في هذا نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، واضح؟ نهاية المرام في شرح مختصر، يعني في شرح مختصر شرائع الإسلام.
اللي هو
مختصر النافع. قال: إنه أي إنه أن عدم الوقوع، إن عدمه اللي احتمله هنا، قال: إن عدم الوقوع نقله قولا لا مجرد احتمال كما قال الشهيد الثاني، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره، وقال: الكبرى موجودة والصغرى أيضا موجودة، والإكراه يتحقق، فليتحقق هنا، إذ المفروض أنه أي أنه أن الطلاق لولاه لولا الإكراه لما فعل هذا الطلاق. ف ثم قال من لقى صاحب المدارك والمسألة محل إشكال. ليش محل إشكال؟ لأن الإكرام مصبه التلفظ لا القصد والنية. رجعنا إلى المشكلة أو رجعنا إلى كلام الشيء الثاني أنه ماذا؟ أنه الفرع الأول أن مصب الإكراه كان اللفظ دون القصد والنية، فلماذا يقصد وينوي؟ فما أتى به غير المكره عليه. وعن بعض الأجلة اللي هو كاشف اللثام الفاضل الهندي أنه لولا علم المكره لا سمونه لو علم أنه لو علم يعني لو علم المكره أنه لا يلزمه بسبب الإكراه إلا الله وله تجريده عن القاص. والتفت إلى ذلك فلا شبهة في عدم الإكراه، يعني لو طلق ناويا فهذا الطلاق ناويا الفعل الذي صدر منه ليس مكرها عليه. وإنما يحتمل الإكراه يصدق الإكراه متى نحتمل صدق الإكراه؟ مع عدم العلم بذلك، يعني عدم العلم بكفاية اللفظ، سواء ظن أنه يلزم القصد وإن لم يرده المكره أم لم يظن. واضح؟ ظن بذلك بأنه بالنتيجة يلزمني أن أقصد شنو؟ أن أقصد شنو؟ أن أقصد النية، سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرد القصد المكره أو المكره.
المكره
من هو اللي ما يرد
المكره؟
سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده أو إذا ما أراد القصد، يعني ما نوى القصد، شايف يعني يصير إذا ما أراد القصد، يعني ما نوى القصد، بحملها مع فرض نيات القصد. كيف المكره لم يرد؟
يعني
في الواقع وإن لم يرد القصد المكره في الواقع بس مبان واضح مراده أنه حتى لو فرضنا أنه في الواقع ونفس الأمر لم يرد المكره القصد وما تعلق به الإكراه بحسب ظاهر إكراه التلفظ بالطلق، لكنه بالنتيجة هذا ظن أنه يلزمه القصد فقصده أم لم يظن انتهى. ثم إنها المطلب الثاني، هذه عرض الكلمات. المطلب الثاني صاحب الجواهر في الجزء 32 صفحة 15 أفاد بأن ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك كلام محل إشكال بلحاظ مطلبين أشكل بنكتتين، وقد تقدم سابقا هذا المطلب. ففهم صاحب الجواهر من عبارة المسالك أن ظاهر كلام الشهيد الثاني والعلامة أن المكره ليس عنده قصد إلى المضمون، ولهذا فهم من عبارة الشهيد أنه لو أكره ونوى هذه النية أمر زائد على الإكراه، وإلا في باب الإكراه فعل المكره عليه في حد ذاته من حيث الإكراه لا يوجد فيه قصد إلى المضمون، لا يوجد فيه نية إلى الطلاق، فلو أكره شخص على الطلاق كأن الشهيد الثاني والعلامة يقول هذا غاية ما يقتضي من حيث أنه إكراه مجرد التلفظ، والمكره ليس قاصدا للمضمون، فلو قصد المضمون هذا أمر زاد على الإكراه وطابت نفسه فيقع الطلاق. ففهم صاحب الجواهر من هذا الكلام للعلامة والشهيد أن الشهيد والعلامة يبنيان على أن المكره لا قصد له أصلا للمضمون، وإنما القصد في التلفظ، فحاله كحال الطفل الذي يتعلم اللغة ويردد ما يلقنه الغير. فأشكل عليهم قال هذا الكلام باطل كبرويا فإن الإكراه ينحفظ فيه القاصد إلى المضمون فإننا بالوجدان نرى بأنه في موارد الإكراه يتحقق القصد إلى مضمون العقد وإن لم يرد جدا بحسب ترتيب الآثار على العقد كما ذكرنا هذا المطلب مفصلا في أنحاء القصوص ستة أنحاء حسب ما أتذكر وقلنا بأن المكره واجد إلى خمسة فاقد إلى ترتيب الآثار الخارجية ولهذا العقلاء والعرف ماذا يقول هذا العقد العقد يكون عقد تارة عقد يصدر من مكره تارة عقد يصدر من مختار إذا عنوان العقد منحفظ هو عنوان العقد لا ينحفظ إلا إذا قصد الماضي مضمون وذكرنا شواهد تسعة هناك على أنه في موارد الإكراه ينحفظ القصد إلى الماضي إلى المضمون فيا أيها الشهيد الثاني يا أيها العلامة كيف تقولون بأن المكره لا قصد له للمضمون حتى لو قصد المضمون صار شيء زايد ويصح هذا أولا ثانيا البناء الذي بنيتم عليه الكبرى غير تام فكيف تقولون بأنه لو طلق ناويا فإن الطلاق يقع إذ قد يقال بغض النظر عن الإشكال في الكبرى حتى الصغرى محل إشكال لما ورد في روايات طلاق المكره ولم تفصل الروايات مع أنها من الملابسات العرفية فنتشبث بروايات خصوصا الطلاق وروايات الطلاق روايات واردة في الطلاق ونتمسك بالإطلاق المقامي فيها وعدم التنبيه على أن الطلاق لا يقع سواء نوى أو لم ينوي لأن من الملابسات العرفية أن الإنسان يطلق وينوي الطلاق إذا أكره على الطلاق مع ذلك لم تنبه ولا رواية واحدة شيخنا من الرواية نبهت على التفصيل مع أن المسألة ابتلائية فالبناء على الكبرى أيضا غير تام فقال بأنه بس نجزم بطرس قاطع نجزم بوقوع الطلاق وهذا الطلاق يكون نجزم بوقوع الطلاق باطلا ومتلبسا بعنوان الإكراه وقد تعرضنا إلى هذا المطلب بلي في ما سبق صفحة كم كمان 225 يعني 300 جمعنا بين لا يعني لا قصدي غير هذا يعني أصل كلام الشهيد أصل كلام صاحب الجواهر صفحة 311 قال نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة وبعض المعاصرين بني صفحة 311 بنى هذا الفرق على تفسير القصد فيما ذكرنا من متوهم كلامهم فرد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور لكن المتأمل كذا ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا بناه يعني أن مراد الشهيد الثاني كما تقدم سابقا والعلامة أنهم يرون أنه لا قصد له أصلا فرده بثبوت القصد للمكره وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه بل يظهر من بعض كلمات أنه حتى لو ما كان مكره عليه ما طبق عنوان الإكراه يتمسك بالإطلاق المقامي في بيان الإطفال أو الطلاق وفيه هذا مر علينا سابقا يا أيها الشهيد صحيح كلامك صحيح بس فهمك مو صحيح يا صاحب الجواهر ما تقوله صحيح وكلام تام، فإنه المبنى المذكور لو جاء شخص وقال بمبنى باطل فقد أقمنا شواهد تسعة هناك على أن القصد إلى المضمون الموجب لتحقق العقد والطلاق في وعاء الاعتبار موجود في موارد الإكراه، وإن الذي ينسلم عدم قصد الوقوع خارجا بحيث تترتب عليه الآثار. فكلامك يا صاحب الجوار تام، ولكن ليس ما فهمته من كلام العلامة والشهيد هو مرادهم، بل مرادهم ما أنت قلت به وأشكلت عليهم كما تقدم سابقا، خصوصا أن الشهيد الثاني كما تقدم أيضا شرك بين المكره والفضولي، وقد صرح نفس الشهيد الثاني في بحث الفضولي بأن الفضولي قاصد إلى المضمون، وإنما هو ليس قاصدا إلى ترتيب آثار العقد، ولهذا يصح عقد الفضولي مع الإجازة. وأما ما ذكره الفاضل الهندي مراحله، فإن الفاضل الهندي لأننا بحثنا بحثا مطلق كاملا في خلاء لا ترجعنا. وأما الفاضل الهندي فإن ما ذكره من هذا التفصيل وإن كان في حد ذاته رشيق وأنيق، إلا أن هذا مبني على مسألة تقدم بحثها، وهو أنه هل يجب التورية على العارف بها بالتورية المتفطن لها أو لا يجب التورية، إذ لا فرق بين في النكتة بين التخلص من الإكراه بالتورية وبين تجريد اللاف عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا. فإننا إذا جئنا إلى المكره بالكسر فما يريده المكره حصول البينونة بين الزوج والزوجة، مو تتلفظ بالطلاق تقول أنت طالق وتعب روحها وضارب وقتيك بس تقول أنت طالق، لا، ما قصده المكره هو حصول الطلاق ذات الأثر الخارجي، أي مع قصد مضمونه وهو الفراق والبينونة. غاية ما يوجد في المقام أن العالم الملتفت الذي يعلم أن دفع ضرر المكره يمكن أن يحصل بتجريد اللفظ عن المعنى يستطيع أن يهرب من ويتخلص بوجود طريق آخر أشبه بالتورية بأن يجرد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا. وقد تقدم في أبحاث سابقة أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التورية وما شاكل ذلك، ولهذا ورد في روايات الطلاق كما قلت قبل قليل أنه متى ما أكره شخص على الطلاق فطلق طلاقه باطل، ولم يستفصل أنه قادر على التورية مو قادر على التورية يقدر يتخلص بأن يقصد اللفظ، خصوصا أن هذا القصد هل مسهل، هذا من الأمور السهلة جدا التي متناول كل شخص يتلفظ ويقصد، لم تنبه الروايات على ذلك مع سهولته وكذا وكذا. فما أفاده بعض الأجلة في حد ذاته أشيق رشيق وأنيق، لكن يدفعه أدلة لي أجلة طلاق المكره وعتقه، ولنحمل كل هالروايات في طلاق المكره على مورد ما لو كان غير ملتفت إلى إمكان التورية والتجريد، وهذا بعيد. وفيه أي فيه فهم العبارة، يعني فهم الشهيد الثاني فهم صاحب الجواهر لعبارة الشهيد الثاني والعلامة محل نظر، وأن ما قلته يا صاحب الجواهر هو ما يريده العلامة والشهيد. وفيما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا الذي فسرته، وهذا يعني عدم قصد الخلو، خلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا وهو الخلو مرادا من قولهم إن المكره غير قاصد إلى مدلو. وش مرادهم؟ قلنا هناك بل مرادهم عدم قصد الوقوع خارجا بحيث يترتب عليه الآثار. نواه فطلق ناويا، طلق حصول نواع الفراق الذي ترتب عليه الآثار خارجا. ولذا شرك، لا ما شرك، شرك هذا شيخ. ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك، أي ذلك شيخ علي؟ فكك العبارات، عدم القصد في ذلك، يعني عدم القصد. قال أن الفضول والمكره كلاهما غير قاصد كما عرفت سابقا، صفحة 310. عرفنا هذا سابقا، تأكد عشان تتأكد عرفت ما عرفت. ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد من أن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. نعم ذكر في التحرير والمسالك في كذا وكذا. المهم فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكره ضعيف جدا. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة اللي هو الفاضل الهندي من أنه إن علم اللي هو المكره بكفاية مجرد الله تجريد الله بكفاية مجرد الله المجرد هذا اللفظ عن النية فنوى اختيارا صح. ليش وكذا؟ ليش كذا يا ضيف جدا؟ لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا. وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التورية. ليش قالوا يقع الطلاق دلين؟ شو قال يقع؟ ما هي النقطة أنه يقع الطلاق؟ إذا هم يقصدون يا شيخ أنا يقصدون ما تقصد، وأنه مو قاصد الأثر حتى بحسب مدلول، مو قاصد الأثر الجدي وقاصد المدلول الاستعمالي، ليش أجل يقع الطلاق إذا طلق ناويا؟
يعني يعتبرون على الإمكان التخلص بمثل التورية،
يعني ما يتمسكوا بإطلاق أخبار الطلاق.
ممكن يقول
لك وجه
الله، إذا أمكنه التخلص
فهو لا يتوقف التخلص، جعلنا هو عدم التوقف والتوقف،
إحنا جعلنا
نطيب الناس وعدم طيب الناس. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في عبارة المسالك، عبارة التحرير. أنت يا شيخنا حقق المسألة، ترك عندك الكلمات، فيقع الكلام في تحقيق هذه المسألة وهي بيان أقسام الإكراه على الطلاق. البحث يقع في النقطة كما وصلنا شيخنا في هذا البحث، ثالثة أولا عرض الكلمات، ثانيا كلام صاحب الجواهر، وثالثا مناقشة صاحب الجواهر وبعض الأجلة. نقول هذه النقطة الرابعة. النقطة الرابعة هنا عدة أقسام، دقق في الكلام ومنشأ هذا، نبدأ في المنشأ ولا تضيع لك حسبه، ليش قسم التقسيمات؟ ومنشأ هذه الأقسام هي مسألة الداعوية والمحركية. فتارة نفترض أن الإكراه ليس له داعوية نحو الفعل، بحيث لو لم يوجد الإكراه لحصل الفعل وأتى المكلف بالفعل. ففي مقامنا الطلاق ليس الداعي والمحرك نحو الإتيان به هو الإكراه، وتارة نفترض أن الإكراه له جزء الدعوية نحو تحقيق الفعل كالطلاق، بحيث يوجد عنده داع نفساني على الطلاق كسوء خلق الزوجة، وهو من باب جزئي المقتضي، وعنده داع آخر وهو الإكراه. وليس كل من الأمرين تام الداعوية في حد نفسه، بل إذا انضم أحدهما للآخر تحققت الداعوية نحو الفعل، فكل من الإكراه وطيب النفس والداعي النفساني جزء المقتضي. هذه الصورة كان هي الحالة الثانية، يعني أولا أنه أصلا ذكر ما لا داعوية، إما أن يكون ذكر لا داعوية له، وإما أن يكون جزء الداعوية، وإما أن يكون له داعوية تامة نحو تحقيق الفعل. وهذه الدعوية التامة لها فرضان، إما أن تجتمع دعوية تامة أخرى معها بحيث كل منهما في حد ذاته له الدعوية التامة نحو تحقق الفعل كسوء خلق الزوجة، فإنه سوء الخلق داعي تام نحو الطلاق، والإكراه لا عيطان نحو الطلاق، ولكن اتفق أنه اقترن، فكل منهما له دعوية تامة. وإما أن يفترض أن الإكراه له الدعوية التامة ولا يوجد ما ينضم معه له دعوية. إذا حقيقة هل نقترب من شيخنا؟ كل من شاء أنه نسبة الدعوية إلى الإكراه، تارة كمان دعوية، تارة له دعوية ناقصة، تارة له دعوية تامة، العلوية التامة، إما ينضم دعوية تامة أخرى أو ليس لا ينضم له دعوية أخرى تام تامة. فما وهذا مسألة سيادة مو بس الطلاق، هذا بحث سيار. إذا نسبنا الإكراه إلى الفعل، تارة الإكراه له دعوية تامة نحو الفعل، تارة ناقصة، تارة بل تامة على فرض التمام انضمت له دعوية تامة، لم تنضم له دعوية تامة. هذه صور المسألة وصور البحث، والطلاق إنما هو من باب المثال. فما هو الحكم في هذه الموارد؟ شيخ علي اتصلوا لي بعد ما نقدر احنا نوصل. تأتي إن شاء الله، يأتي البحث في هذه الأقسام وأحكامها واضح في الدرس الآتي. درس سندويشات صاير كل يوم شوي شوي نمشي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نمشي أسرع من الخيارات
شوي،
إذا كنا
نمشي بعد البطيح.
لا قلت إنها مطلق فقير شوي يحتاج يعني يوم. لما تسمع الدعوية والمحركية أخاف. نشيتنا في البيع.